بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في إنجيل لوقا إصحاح 23. فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس وابتدأوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا إنه هو مسيح ملك. فسأله بيلاطس قائلا: أنت ملك اليهود؟ فأجابه وقال: أنت تقول. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. قلنا المرة اللي فاتت ربنا يسوع له المجد تحاكم ليلة صليبه كذا مرة. بدأت في بيت حنان رئيس الكهنة الأسبق وقيافة رئيس الكهنة الحالي، وفضلوا كده يتبادلوه، وعلى الفجر اجتمع مجمع السنهدريم وخدوا قرار بإعدامه. كان فاضل انه يتاخد قرار مدني، لان هم مش في ايديهم يعدموا انسان، يقتلوا واحد. فطلعوا على قصر بيلاطس يوميها الصبح، الجمعة الصبح، وحصل الحوار ده، واتهموا ربنا يسوع له المجد بتهمة. كل الناس سمعت رد المسيح له المجد على السؤال بتاع الجزية، فكانت تهمة بطالة وتهمة كاذبة، ومعروف انها متلفقة. وبعدين التهمة الثانية انه بيدعي انه ملك، بالنسبة لبيلاطس لا تعني كتير، كونه يبقى ملك اليهود يعني بدل ما بيحاربش، ما فيش ثورة على الرومان، ممكن ما تبقاش تهمة حقيقية أو ملهاش قيمة مدنية. إنما بيلاطس سأل: هو أنت ملك اليهود؟ قال له: أنت قلت، يعني أنت عارف كده. لأن بيلاطس كان سمع عنه كتير وعن معجزاته، ومحدش ما سمعش عن قبلها بخمس أيام دخول المسيح الهيكل وقت الزفة بتاعت حد الشعانين، يعتقد أن خرج فيها أكتر من 500,000 نسمة يوم حد الزعف، يعني كان عدد ضخم جدا، فكل الدنيا اضطربت، فكان محدش مسمعش عن المسيح. وربنا يسوع له المجد لم ينكر أنه ملك، إنما زي ما ذكر إنجيل يوحنا قال له: بس مملكتي ليست من هذا العالم، يعني ما تخافش على نفسك. فآخر الحوار بيلاطس أعلن: أني لا أجد علة في هذا الإنسان. ودي أباء كتير عجبتهم وقالوا: الراجل الوثني الروماني بره المسيح، واليهود اللي المسيح منهم وجاي لهم أساسا هم اللي بيتأمروا عشان يموتوا. يعني الراجل اللي ملوش في الموضوع بيلاطس هو نفسه قال: أنا مش شايف في علة. يعني صوت الحق طلع في المحاكمة، إنما بيلاطس خاف بعد كده ورجع ضعيف، لكن هو أول إعلان قاله قال: أنا مش شايف في حاجة، إني لا أجد علة في هذا الإنسان. فكانوا يشددون قائلين إنه يهيج الشعب وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا. هم عاوزين يقولوا له ده بيهيج الشعب، يعني هيعمل ثورة على الرومان، ده حتى شعبيته في كل حتة من الجليل فوق في فلسطين لليهودية تحت، يعني كل مقاطعات فلسطين. وهو فعلا ربنا يسوع له المجد بدأ خدمته في الجليل. فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل: هل الرجل جليلي؟ وحين علم أنه من سلطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس. فلسطين كانت مقسمة إلى سلطنات أو مقاطعات، الجزء الشمالي ده اللي هو اسمه الجليل كان يتبع هيرودس، وده هيرودس ابن هيرودس الكبير، يعني كان في اتنين هيرودس، هيرودس اللي قبله هو اللي كان حاول يقتل ربنا يسوع وهو طفل. بعد كده المملكة تقسمت على أولاده، منهم هيرودس ده، فده هيرودس الثاني مش الأولاني، الثاني كان مات. تعرفين ربنا يسوع وهو في مصر مع أمه العذراء جالهم خبر أن هيرودس مات، جه وراه هيرودس ابنه وكان برضه سيء زيه، وعشان كده لما رجعوا اختاروا يعيشوا في الناصرة. هل الرجل جليلي؟ وحين علم أنه من سلطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس. واحد ممكن يقول إيه اللي جاب هيرودس السعادة؟ هيرودس فوق في الجليل، هيبعته من أورشليم للجليل، دي مسافة تاخد لها يوم سفر أو أكتر. إنما هو في الوقت ده كان في موسم الأعياد، ما هو ده يوم فصح، كله ينزل أورشليم، الملوك والشعب كله. فكان هيرودس له قصر في أورشليم جنب قصر بيلاطس جنب قصر رؤساء الكهنة. كل اللفة دي خدها المسيح له المجد ليلة صليبه أو يوم محاكماته، إذ كان هو أيضا في تلك الأيام في أورشليم. وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا. هيرودس ده هو اللي كان قتل يوحنا المعمدان، وهو ده صاحب القصة بتاعت هيروديا اللي هي كان واخد أخت مرات أخوه وأخدها زوجة، وحسب الشريعة ده كلام غلط، فكان يوحنا وقف له وقال له لا يحل لك، إلى أن انتهى بإعدام يوحنا المعمدان. وبعد كده هيرودس ما كانش شاف المسيح، إنما كان مرعوب منه، لدرجة لما قالوا له عن المسيح قال لهم ده يوحنا اللي أنا قتلته من كتر عملته وإحساسه بالذنب. تصور إن المسيح له المجد هو نفس يوحنا اللي قطع رأسه. أما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا. هيرودس انبسط لما شاف المسيح، دي أول مرة يشوفه، والمرة دي جاي له إيه يعني مذلول ومهان ومربوط ومحكوم عليه، فغير ما سمع عنه، لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه. اللي يسمع كده يقول هيرودس ده شخص تقي ونفسه يشوف المسيح وبقاله زمن عاوز يشوفه. طبعا هو الحياة كان بيحب يعرف أو يتفرج على معجزة، كل اللي كان عاوز يشوفه ما تفرجنا على معجزة. في ناس عاوزة المسيح عشان تتفرج على معجزات، عاوزة المسيح ربنا له المجد عشان الانبهار والتسلية، إنما مش بيحبوه لشخص. فهيرودس بيقول فرح جدا لما شاف ربنا يسوع، وكان يريد من زمان أن يراه لسماع عنه أشياء كثيرة، وترجى أن يرى آية تسمع منه. يعني فضل يحايل ربنا يسوع، فرجنا على معجزة. طبعا دي مش أول مرة تطلب من المسيح معجزات بدون سبب حقيقي. قبل كده يوم بعد ما عمل 5 خبزات قالوا له ما تفرجنا على آية عشان نمشي وراك، أبائنا أكلوا المن، طب أنت هتعمل لنا إيه؟ فهم كانوا دايما يساوموا ربنا يسوع عشان يفرجوا. وفي حتة تاني يقولوا له أرنا آية، قال لهم لا يعطى هذا الجيل آية إلا آية يونان النبي، وتكلم عن آية موته وقيامته. ساعتها ربنا يسوع له المجد علمنا ان الايات والمعجزات ما هياش استعراض، ما هياش شو، ما هياش للفرجه، انما لما بيلاقي واحد متالم جدا بيسنده ولو بمعجزه، لما بيتحنن على ارمله نايين بيقوم ابنها، لما بيبقى التلاميذ بيغرقوا بيرفعهم وينقذهم. انما المعجزات مش عمال على بطال ولا للفرجه، ولا ربنا يسوع له المجد جدا عشان يعمل معجزات. المعجزات تتبع المؤمنين، تتبع الإيمان، إنما مش هي أساس المسيحية. عشان كده تلاحظوا إن اليومين دول في هوجة وموضة في الغرب إن المسيحية خدت شكل معجزي، يطلعوا الناس على المسارح ويستعرضوا كده بعض المعجزات. الحكاية دي مش من روح الكتاب ولا شفناها في حياة ربنا يسوع. طب المسيح كان بالأولى كل ما يجي تجمع يطلع الشخص من دول ويقول لهم اتفرجوا عليه شوفوا هيحصل له ايه. المسيح ما كانش بيعمل كده، ده ربنا يسوع لما كان يعمل معجزة كان يقول له ما تقولش لحد، غيرش مرة واحدة بس يمكن قال له واحد روح قل لأهلك، لأنه كان ربنا يسوع طردوه من المنطقة كلها يوم مجنون الجدريين. ما عدا ذلك كان يقول روح للكاهن قدم ذبيحة في الأبرص، ومرة تاني يقول له ما تحكيش. إذن ربنا يسوع ما كانش يحب إن المعجزات تعمل له سمعة، ما كانش ده اللي شغله، وكان خايف إن الناس تبقى عاوزاه عشان معجزاته. وقال كده لليهود، قال لهم أنتوا ماشيين ورايا عشان كلتوا امبارح وشبعتوا، يعني بدل في معجزة وفي أكل خلاص هتمشوا ورايا. ربنا يسوع ما يحبش كده، ما يحبش إن الناس تمشي وراه عشان معجزات. أقول لكم ليه؟ افرض ربنا يسوع جاب صليب لإنسان أو جاب تجربة لواحد، وبعدين الشخص ده طلب معجزة ربنا ما استجابش، شايف ان التجربة او الصليب مفيد، تبوظ الحكاية، تلاقي الشخص يقول له ما اتفقناش على كده يا رب، انا ماشي وراك عشان ما يحصليش مشاكل، ماشي وراك عشان لو حصلت مشكلة تعمل لي معجزة، انما انت مش هتعمل معجزة يبقى احنا كده مش ماشيين صح. فربنا يسوع ما وعدناش ان يكون في معجزات كل يوم، وما قالناش امشوا ورايا عشان اعمل لكم معجزات، لا، انما المسيح قال امشوا ورايا لغاية ما تموتوا كمان، لغاية الصليب، انما في الاخر في قيامة. المعجزة الحقيقية اللي كلنا بنطلبها هي قيامة الاموات، انما المعجزات اللي في الدنيا مش بالضرورة ابدا تكون مدخل للحياة الصح، ولا هي وسيلة دعاية للمسيحية إلا لما ربنا يستخدمها بطريقته في الوقت المناسب. كان ممكن واحد يقول لربنا يسوع طب فرصة يا رب تعمل معجزة قدام هيرودس، ده ملك، ده لو آمن ده يعني يمكن كل الجليل يؤمن، إنما ربنا يسوع ما عملش معجزة لا قدام بيلاطس ولا قدام هيرودس. يمكن لكذا سبب. أولا حتى لو عمل معجزات مثل هذه القلوب العنيدة، حتى لو شافت معجزة مش هتؤمن. ده اللي حصل في مثل الغني ولعازر، لما الغني قال لأبونا إبراهيم ابعت حد لإخواتي في الدنيا، قال له عندهم موسى والأنبياء، عندهم كلام ربنا، قال له لا، لو لعازر آمن الموت معجزة هيصدقوا، قال له لا مش هيصدقوا. بدل ما صدقوش موسى التوراة يعني والأنبياء، يبقى حتى لو أملهم حد مش هيصدقوه. فربنا يسوع عارف أن المعجزات في ناس ما بتأثرش عليها، في ناس تنبهر وبس، وبعد كده حياتها ما تتغيرش. يوحنا المعمدان لم يذكر عنه أنه عمل معجزة واحدة، إنما كانت عظاته النارية خلت كل المنطقة تتوب، وهو ده الغرض الحقيقي للمسيحي. سأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء، سأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء، فضل يقول له انت عملت المعجزة دي، طب انت جاي تعمل ايه، طب انت صحيح ملك، طب انت عاوز ايه. ربنا يسوع لا، ما ردش على هيرودس ولا كلمة. ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد، طبعا اللي الواخدين المسيح ما سابوهوش، رؤساء الكهنة واليهود، عشان التهم الملفقة دي تستمر قدام هيرودس كمان، لأن قالوا بيلاطس هيتأثر برأي هيرودس. فاحتقره هيرودس، كلمة صعبة، فاحتقره هيرودس لما لقاه ساكت ومش بيرد، مش بيدافع عن نفسه، مش بيجاوب على الأسئلة، مش بيعمل معجزات، احتقر. أصله هيرودس ده رمز للإنسان العالمي اللي ما يعجبوش التقوى والهدوء والنقاوة والقداسة والحق، يعجبه المنظر والشو والمجد الباطل يعني المنظر، فمش عاجبه المسيح. قال له هو ده الملك اللي انت بتحتحكوا عنه، هو ده بقى اللي كل الناس بتمشي وراه، هو ده اللي بيعمل معجزات. هو كان شايف بقى حاجة تاني في خياله. فاحتقره هيرودس، طبعا كلمة قاسية قوي تتقال على ربنا يسوع له المجد، انما كانت معناها نهاية هيرودس، لان هيرودس في الحالة دي رفض. انتوا عارفين نهاية الرجل ده كانت نهاية صعبة، لانه في سفر الاعمال يذكر انه تزعم اضطهاد الكنيسة الاولى. هيرودس حب يموت الاباء الرسل، وقتل يعقوب أخو يوحنا بن زبدي أول واحد في أعمال 12، ومسك بطرس عشان يقدمه في الفصح زي المسيح بالضبط ويموته. ساعتها الملاك هرب بطرس، وفي آخر الإصحاح سمعنا عن ضربة مخيفة أن هيرودس الدود ابتدى يأكله ومات موتة وحش بسبب قساوة قلبه. احتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباسا لامعا ورده إلى بيلاطس. شوفوا بقى إحساس صعب قوي بالذل والمهانة لما يكون المسيح ملك كل الملوك، رب الكل، عمالين الملوك كده يبعثوا لبعض كل واحد يسخر منه شوية، وقبلها رؤساء الكهنة برضو كل واحد اشتغل شوية وهو ساكت. سكوت ربنا يسوع له المجد يعني حكمة لكل الناس. في ناس تقول مش الواحد يطلب حقه، ممكن بس مش في كل وقت. يمكن يطلب حقه لو اللي قدامه ناس هيسمعوا، يمكن يطلب حقه لو الحق ده هيجي مصلحة لناس تانية كمان. إنما أحيانا يكون الصمت أبلغ من الكلام وأقوى من الكلام، لأنه لما الظلم يسود يبقى الكلام مش هلوش قيمة. ربنا يسوع مهما دافع عن نفسه هما خلاص طبخين الحكاية والمؤامرة محبكة ومش بيسمعوا غير اللي هم عاوزين يسمعوه. هيضيع وقته ليه ربنا؟ هيقول كلام ما يتسمعش ليه؟ إنما لما كانوا هيمسوا حقيقته كإله أعلن لاهوته وما خافش. عشان كده بنقول اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس. فضل ساكت 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 لغاية لما قال له بص أنا ليا سلطان أطلعك وسلطان أمشيك. قال له لا استنى بقى، أنت مالكش عليا سلطان خالص، أنا اللي في إيدي كل السلطان، أنا ملك صحيح ومملكتي مش من هنا، ولو كنت من هنا كانوا 12 جيش ملائكة كانوا يحاموا عني، إنما أنا اللي سايب الفرصة للأشرار يعملوا فيا كده. ومن هنا ورايح هتشوفوا مكاني في السمع في يمين العظم. فالمسيح اعترف بلاهوته بملكه الاعتراف الحسن، حتى لو أخذت عليه عند اليهود كأنها تجديف، اعتبروا اليهود بيقولوا أنا ربنا يبقى جدف، إنما مدنيا ما كانتش تهم. ألبسه لباسا لامعا، يعني لبسه لبس الملوك بس كنوع من التريقة. يعني تاخدوا بالكم في صور المسيح أثناء المحاكمة والصليب بيبقوا لابس ثوب أرجواني، أرجواني ده لون سماوي كده كانوا يلبسوه الملوك. إنما هنا مش على سبيل الإكرام، ده على سبيل الإهانة والتريقة. وردوا إلى بيلاطس، فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم، لأنهما كان من قبل في عداوة بينهما. العجيب أن ربنا يسوع له المجد بيعمل خير وسلام بكل الطرق في أي وقت. بيلاطس وهيرودس بيكرهوا بعض، إنما لما اتفقوا على كراهية المسيح بتصاحبوا. يعني الأشرار ما يطيقوش بعض، إنما ممكن يتفقوا مع بعض على كراهية الأبرار. ودي من جيل لجيل بنشوف كنيسة مثلا ناس كتيرة تكره، واللي بيكرهوا الكنيسة ما بيحبوش بعض ولا يعرفوش طعم الحب أساسا، إنما ممكن يتفقوا عشان على عداوة البر أو عداوة الحق. فبيلاطس وهيرودس اللي كانوا أشرار وكانوا الاتنين ما يحبوش بعض، دوالي في الشمال ودوالي في الجنوب. والبعض بيقول احتمال ان اصل بيلاطس كان عمل مذبحة ل 18 واحد جليلي، سمعنا عنها في لوقا 18 لما ذبح بعض الجليليين وهم بيقدموا ذبايح. فدي طبعا غالبا زعلت هيرودس جدا ان الفلاحين بتوعه ينزلوا اورشليم يقدموا ذبيحة، يقوم بيلاطس بحجة معينة يذبحهم ويخلط دمهم بذبائح. كانوا الاثنين متوحشين، مش بعيد ده يكون سبب الخصام اللي بينهم. انما في كل الاحوال لما بعثوا المسيح لبعض اتصاحبوا على بعض. برضه البعض يقول ان دي اشاره ان ربنا يسوع هيجمع الاشرار مع بعض ان كانوا يهود او امم، هيصلح الكل بسبب صليبه والامه، هيقدر يصالح الكل. لان اليهود والامم اشتركوا في صلب ربنا يسوع الاثنين. ادي بيلاطس هنا يمثل الامم وهيرودس يمثل اليهود. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنه والعظماء والشعب، رجع تاني ربنا يسوع قدام بيلاطس. احنا كل ده لسه ما جبناش 8 الصبح، يعني كل ده في الفجر، يبعتوه مثلا 7 الصبح لهيرودس يقعد معاه ساعه وبعدين يرجعوه لبيلاطس تاني. أم استدعى رؤساء الكهنة والعظماء وقال لهم قد قدمتم إلي هذا الإنسان كمن يفسد الشعب. ده ملخص التهمة اللي عليه. وها أنا قد فحصت قدامكم، فحصت ده تعبير قانوني مقصود به حققت ودرست وتقصيت ولقيت أن ما فيش أساس للتهم، ولم أجد في هذا الإنسان علة. اعتراف مرة أخرى من فم صاحب القرار، بيلاطس هو صاحب القرار ولا اليهود ولا هيرودس، مما تشتكون به عليه ولا هيرودس أيضا. يعني بدل ما هيرودس يساعده ياخد قرار الإعدام، بالعكس هيرودس جه في صف ربنا يسوع مؤخرا يعني وقال انا مش شايف فيه جريمه، انما احتقره لكن ما مسكش عليه تهم. فتلاحظوا ان الجماعه المدنيين مش لاقيين غلطه طبعا لربنا يسوع لانه مالوش غلطه. لاني ارسلتكم اليه وها لا شيء يستحق الموت صنع منه. فهو عارف انه جايبينه ومصرين على قرار اعدام، مش عاوزين اي حاجه اقل من كده. فانا اؤدبه واطلقه. الواحد يسمع الكلام ده يتعجب، تأدب مين؟ انت تأدب ربنا يسوع له المجد، انت اللي هتطلقه، ده انت روحك في يده. شوف الناس لما تتعمي عن الحقيقة والمسيح يفضل متواضع وساكت. ده لو واحد فينا مكان ربنا يسوع، واحنا يعني كلنا بشر في بعض، كان صار لكرامته من الكلام الجارح ده. انما المسيح فضل ساكت كأن هيرودس بياخد قرار وبيلاطس بياخد قرار وحنان بياخد قرار وكأنهم كلهم لصهم سلطة عليه وهو ساكت. أنا أؤدبه وأطلقه. طب أنت بتقول ما فيش علة، هتأدبه ليه؟ عشان خاطركم. مجاملة لليهود، احنا نجلده ونفهمه غلطه ونقول له ما يقولش الكلام ده تاني وخلاص، ده اللي عاوز يعمله. أنا أؤدبه وأطلقه لأنه مش معقول يموت وما فيش أي علة. طب هتتكتب إزاي في المحضر أو في المحكمة؟ وكان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحدا. يعني هنا في حاجة أدعى أنه يطلع، ده يوم عيد. وعادة اليهود كانوا ليهم يطلبوا أسير، فرصة يطلع بطلب اليهود. ده حتة كده مجاملة من الرومان لليهود عشان يفضلوا في سلام مع بعض ما يقوموش بثورات. وكان متوقع انه احباء المسيح كتير قوي، عشرات ومئات الالاف، طبعا لو اتمسك اسير هيطلبوه هو اللي يطلع في العيد. فصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا واطلق لنا بأرباس. وذاك كان قد طرح في السجن لاجل فتنة حدثت في المدينة وقتل. الثاني ممسوك عليه تهم فظيعة، قتل وعمل فتنة، فتنة يعني ثورة وقعت الناس في بعض، ففي كتير من الناس ممكن تكون ماتت. إنما اليهود دول هم طلبوا بأرباس، طلبوه، هو ده اللي عاوزينه، هو ده أملهم. دول اليهود، دول اليهود لغاية النهاردة. اليهود اللي بيرفضوا المسيح له المجد بتاعنا وعاوزين برباز. برباز ده في كل جيل له اسم تاني، انما هم بتوع برباز مش بتوع ربنا يسوع. عشان كده الكتاب قال عليهم دول مجمع شيطان. في سفر الرؤيا يقول على اليهود غير المؤمنين دول مجمع شيطان. وربنا يسوع قال لهم انتوا اعمال ابوكم بتعملوها، قالوا له ابونا اسمه ابراهيم، قال لهم لا، ابوكم ابليس واعمال ابوكم بتعملوها. فاليهود لأن قلبهم مقفول بيرفضوا المسيح وبيختاروا برباس، وكل برباس هو ده الملك اللي عجبهم، هو ده الشخص اللي يستهويهم، شخص يقتل ويعمل فتنة ويبوظ الدنيا. فكده بان هويتهم وميولهم. فناداهم أيضا بيلاطس. طبعا بيلاطس بقى محرج، ما كانش متوقع غالبا انه كان فاكر حكاية اطلق لكم اسير دي اخر الكلام، يبقى هنطلع المسيح لانه اسير وخلاص. انما فوجئ ان هم بيطلبوا شخص مرعب، يعني ممكن يأذيهم ويأذي بيوتهم واولادهم. برباس ده شخص ملوش امان، انما ما عندهمش مانع يطلع برباس بس بلاش المسيح. فناداهم ايضا بيلاطس وهو يريد ان يطلق يسوع. هنا يبان ضعف شخصية بيلاطس، إن هو في إيده القرار بس خايف منهم. هم تجمهروا وصوتهم عالي ويهزوه بكلامهم، إنما هو الحقيقة صاحب القرار، فيبان ضعف شخصيته. فناداهم مرة أخرى وهو عاوز يطلع بأي طريقة. وتعرفين معلمنا متى ذكر في إنجيله حقيقة أخرى لم يذكرها هنا لوقا، إن مراته بعتت في الوقت ده قالت له بلاش إياك وذاك البار، اوعى تقرب منه، انا اتألمت جدا في حلم بسببه. مش عارفين الحلم بالظبط ايه، انما هي صحيت منزعجة جدا في الفجر وبعتت مرسال لجوزها حاسب اوعى تمد ايدك على هذا البار. يعني جاله منظار من واحدة قريبة جدا لي، وكانوا يعتقدوا الرومان دول في الأحلام والحاجات دي. فالتنبيهات من كل حتة، مسيح له المجد ملوش غلط، هيرودس مش لاقي له غلط، بيلاطس مش لاقي له غلط، مراته بتقول له بلاش تقرب منه، مفيش فايدة. فصرخوا قائلين اصلبه اصلبه. هنا بقى ايه، سخنوا الناس وابتدوا يهتفوا ويصرخوا، واللي ساعات ياخدوهم بالصوت بقى، يعني ايه بدل المنطق مش جايب نتيجة يبقى ايه الصراخ والصوت يمكن يجيب نتيجة، لانه مفيش فايدة في المنطق، بالقانون لا يمكن يدان كمصلوب. فقال لهم ثالثة فأي شر عمل. شوف معلمنا لوقا بيقول لثالث مرة بيلاطس يعلن للتاريخ أنه لم يفعل شرا، لثالث مرة أي شر عمل. طب أصلبه بحجة إيه، بتهمة إيه، كل اللي قلتوه ما ينفعش. إني لم أجد فيه علة للموت، أنا أؤدبه وأطلقه. فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب، فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة، فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم. طبعا اليوم ده أو القرار ده كان غلطة عمر بيلاطس، وفي التاريخ يقولوا أن بيلاطس في الآخر تاب. إنما حتى لو ما كانتش الحكاية دي مؤكدة، دي غلطة صعبة قوي تخوفنا من حاجة، ان احنا ساعات ناخد قرار غلط تحت تأثير اللي حوالينا. يبقى ضميرك صاحي بيقولك بلاش، انما بسبب الزن تخضع وترضي اللي حواليك وبعدين تندم بقية عمرك. لازم نبقى عندنا نوع من حرية الارادة والقوة، انك لو مش مرتاح لما الدنيا كلها تتكلم في ودانك لا، يعني لا، لألا تغلط غلطة وتصلب المسيح تاني. في ناس كتيرة بتغلط بسبب زن وإلحاح، والشيطان ما عندوش مانع يزن ويلح طبع لو هيجي منك. يقال في قصة يوسف العفيف زي ما ذكرها سفر التكوين، ان امرأة سيده بدأت تجري وراه كل يوم، يعني الحكاية ما كانتش موقف، ده كل يوم بتقدم الخطية قدامه، كل يوم تلح عليه يغلط، وفي الآخر هرب، إنما لم يخضع للزن والإلحاح أبدا، حتى لو كان راح فيها السجن، إنما عرف يغلب الصوت الزنان ده اللي عاوزه يغلط. هنلاقي كتير من أخطائنا للأسف نتيجة إن إحنا ما كناش عاوزين نغلط، بس الجو اللي حوالينا صوته عالي، فإحنا اللي صوتنا وطي، ضميرنا صوته وطي جنب أصوات الشياطين. قويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة، فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم، فأطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة وقتل. شوفوا معلمنا لقى هو بيسجل بالروح القدس، مش بيقول وأطلق لهم برباس عشان يقول لنا شوفوا في الآخر رست على إيه، أطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة وقتل، والذي طلبوه وأسلم يسوع لمشيئته. يعني حاطط الكونتراست الضخم بين يسوع له كل المجد، الإله القدوس الذي لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش، ولا الرؤساء ولا الملوك لقوله غلطة، حتى القانون لم يجد فيه علة، وصاد كده واحد مجرم سبت عليه تهم وبرضه هم عاوزين المجرم. ساعتكم وسلطان الظلمة، قال كده وهم بيمسكوه، قال دي ساعتكم، ده يومكم يا بتوع الشياطين، فلازم تاخدوا حقكم. وأسلم يسوع لمشيئتهم. هنا الحقيقة الرجل ده المفروض قاعد على كرسي الحق، كرسي العدل كحاكم من قبل قيصر، مطلعش حقاني. هو أنت بتحكم على هوى الناس ولا بالعدل؟ عشان كده مستمرش بيلاطس فترة طويلة، لأنه حكم ظلم، لأنه خضع لمشيئة الناس. المفروض أن الواحد لا يخضع لمشيئة الناس أبدا. أسلم يسوع لمشيئتهم، طب مشيئة الناس ممكن تضيع. ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانين. الكلام ده تقريبا كان حوالي 9 الصبح، قرار الإعدام النهائي صدر حوالي الساعة 3 بتوقيت اليهود، عشان كده احنا في صلاة الساعة الثالثة الصبح الساعة 9 دايما نفتكر ان هنا صدر قرار الصلب، بينما ربنا يسوع هيتعلق على الصليب عقبال ما يوصل الجلجسة ويتسمر ويتعلق نحو الساعة السادسة. ففي الساعة السادسة نفتكر الصليب، والساعة الثالثة نفتكر الحكم بالإعدام. لما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان آتيا من الحقل، ووضعوا عليه الصليب ليحملوا خلف يسوع. الرجل ده لغز برضه، ربنا يسوع حب شال الصليب فترة، إنما بسبب الضرب طول الليل والجلد، طبعا الصليب ده كان تقيل قوي، كان زي شجرة بيشيلها، فما كانتش شيلة سهلة أبدا، فكان بيقع كذا مرة وبيجلدوه كذا مرة. فاضطروا يجيبوا سمعان شخص فلاح بسيط راجع من حقله في السك، تبرع غالبا انه يشيل الصليب. وهنا يتسجل في التاريخ انه سمعان رجلا قيروانيا، قيروان دي يعني ناحية ليبيا كده، في الاصل هو يهودي بس من نواحي ليبيا، كان آتيا من الحقل ووضع عليه الصليب. ليه ربنا سمح بكده؟ كان ممكن ربنا طبعا يشيل الصليب للاخر، ما هو شال كل الغلب. انما الصورة دي بقى ربنا يسوع ماشي وسمعان ماشي وراء شايل الصليب، كأنه كان عاوز يأسس المفهوم ويثبت المفهوم اللي علمه قبل كده، ان اراد احد ان يكون لي تلميذا فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. فالمنظر كان قدام كل الناس، المسيح له المجد مهان ومتألم ويتقدم الطريق للموت، وراء سمعان القيرواني شايل الصليب، كأن كل مسيحي بيبص لسمعان ويقول له يا بختك، أنا المفروض أبقى زيك. الصليب ده صليبنا احنا، والبهدلة دي حقنا احنا، والعار ده كله ذنبنا احنا، المفروض احنا اللي ناخد المكان ده. انت مش ربنا يسوع له المجد بريء كل البراءة، مالكش ذنب في اللي بيحصل. أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان آتيا من الحقل. برضو تلاحظوا أن الجماعة دول مفتريين، يعني مش واحد منهم مثلا يشيل الصليب وخلاص، سخروا واحد من اليهود، وكان ممكن عسكري يشيل الصليب ويوصله بدل المتهم مش هيقدر يشيله، إنما هم مش عاوزين يتعبوا. وضع عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. برضو في بعض التقاليد بتقول أنه سمعان ده بقى قديس في آخر حياته، يذكر اسمه أو يعني يذكر أولاده في أحد رسائل بولس الرسول بعد كده. وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنا يلطمن أيضا وينحن عليه. الحقيقة الستات برضو أحيانا بيكونوا أكثر صدقا من الرجالة، يعني شوفوا الرجالة كانوا مجتمعين طول الليل بيتأمروا وبيتصيدوا التهم ويطلعوا بيه على هيرودس ويرجعوا لبيلاطس واصلبه، كل ده صراخ رجالي. انما لما طلع بقى في الطريق عشان يتصلب، اكتر ناس خرجت وهي مش خايفة من اليهود ولا من الرومان الستات، وبقوا يبكوا وينوحوا بحرقة. ده الشعب البسيط بقى اللي مالوش خالص في المؤامرات، دول الناس اللي كانوا بيحبوا المسيح فعلا. انما يروحوا فين؟ في رؤساء الكهنة والعظماء وهيرودس وبيلاطس، دول ناس غلابة، دول اللي عاش وسطهم المسيح يشفي أمراضهم ويعني يقيم موتاهم، فكانوا ينحنا ويلطمنا. كان طبعا انفعالاتهم الشرقية اللي احنا عارفينها دي، انفعالات هنا فيها صدق، كانوا بيحبوا ربنا فعلا. كان ممكن واحدة منهم تخاف تقولك يضربوني الرومان، دول واخدينه يسلبوه، انما ما خافوش، طلعوا وراه وفضلوا يبكوا طول السك. فالتفت إليهن يسوع، عشان كده بالرغم من ربنا يسوع كلمات قليلة جدا طول الليلة دي وطول اليوم ده، عارفين على الصليب هم 7 كلمات بالعدد، إنما اختصهم بكلمة، لأنه اللي يلاقيه بيحبه كده، يعني حتى في زنقة ربنا يسوع في ألامه الشديدة يحب يبعث برسالة، لأن دول ناس كانوا صادقين. التفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه هو ذا أيام تأتي يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع. هو بص لهم وقال لهم يا بنات أورشليم. بنات أورشليم ده تعبير في العهد القديم، تلاقوه مثلا في سفر النشيد وتلاقوه في أكثر من مكان، إشارة إلى النفوس التقية اليهودية، كانت تتسمى بنات أورشليم لأن أورشليم في الأصل هي مدينة طلاب، فبنات أورشليم كتير ما بتبقى إشارة إلى النفس اللي ارتبطت بربنا، وهم دول أغلبهم ستات وبنات، فكانت الرسالة ليهم. لا تبكين علي، يعني إيه؟ يعني الحقيقة إحنا مش لازم نتصعب كتير على آلام المسيح، إنما خلي الدموع دموع توبة أولى، بدل ما نتألم لمجرد إن إحنا شايفين المسيح بيتألم، خلي دموعنا تبكي علينا، ده أولى كتير، وتبكي على أولادنا اللي جايين داخلين عالم يحكمه الظلمة والشيطان، عشان الدموع دي تحميهم. فقال لهم لا تبكين علي، عاوز يقول لهم الدموع دي مش هتغير في الموقف حاجة، وكده كده أنا اخترت الصليب من البداية، إنما أنا مش بقول لكم ما تبكوش، بس أنا بقول لكم ابكوا، بس ابكوا على نفسكم، ابكوا على خطاياكم، ابكوا على عند اليهود، ابكوا على كبريائكم، ابكوا على أولادكم اللي بعدوا عن ربنا. فربنا قال لا تبكينا بل ابكينا، في دموع بلاش منها وفي دموع لازم منها. لما تبكي على حاجة راحت لا ما تبكيش عليها، ابكي على العمر اللي بيروح ده أولى، ابكي على الناس اللي بتروح وتسيب ربنا ده أولى، إنما تبكي على المسيح لأنه تألم، هو تألم بإرادته وهو قدوس يعرف ماذا يفعل، إنما المشكلة فينا إحنا اللي مش عارفين بنعمل إيه. لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، دي وصية، وصية بنسمعها كل جمعة عظيمة أو كل خميس عهد، ابكوا على أنفسكم قدام صورة المسيح المصلوب. الواحد بيبكي مش على المسيح، على نفسه، عشان كده في أحد القسم في القداس تقول فاحزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفاديك الحنون كل هذه الألام. لما تبص على ألام المسيح ممكن تبكي، بس مش عليه، ابكي على نفسك اللي وصلته لكده، على الخطية اللي خليته يحتمل كل ده، لأنه هو ذا أيام ربنا يسوع له المجد شايف أن العملة اللي بيعملوها اليهود دي هي اللي هيصدر بيها قرار في السماء إعدام المملكة اليهودية. إن كانوا هم بيصلبوا الابن الوحيد، ففي السماء الآب السماوي بيطلع قرار نهاية أورشليم، وده اللي شرحه المسيح في مثل الكرامين لما قال لهم في الآخر بعت ابنه الوحيد فقتلوه، يعمل فيهم إيه؟ قالوا له يهلك هؤلاء الكرامين ويسلم الكرم لآخرين. فهو كان عارف إن اللي بيحصل ده هو إعلان نهاية أورشليم نفسها، وإعلان غضب الله على اليهود إلى النهاية بسبب جريمتهم اللي لا يمكن يمحوها التاريخ. فقال لهم هو ذا أيام تأتي، هنا بقى الأيام اللي جاية ما فاتش 30 سنة تقريبا إلا وحصلت، أو 40 سنة، يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع. وقت الحصار اللي حصروا بيه الرومان أورشليم عشان يحرقوها ويهدوها، الناس من جوعها يقال في التاريخ بعض الأمهات طبخوا أولادهم وكلوهم من كتر الجوع، دي مسجلة في التاريخ، حاجات مرعبة. فساعتها كان المثل الدائر يا بخت الأم اللي ما جابتش عيال، لأنهم بيشوفوا عيالهم بيموتوا من الجوع قدام عينيهم، وبعضهم كان بيأكل عياله، حاجة صعبة جدا، بس ده كان عقاب إلهي على جريمة صلب ربنا يسوع له المجد. حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا. ده اللي يفسر لنا ليه ربنا يسوع قبلها بكم إصحاح ربط بين سقوط أورشليم ونهاية العالم. كما غضب الله على شر اليهود وكان غضبه شديد، يغضب في اليوم الأخير على شر الأشرار ويكون هلاك صعب. ففي اللحظتين دول، في الموقفين دول، الأشرار هيقولوا إيه؟ يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا. نفس التعبير ده ذكر يوحنا في سفر الرؤيا لما بنشوف الحمل، الحمل اللي هو المسيح له المجد في مجده في ملكه، تلاقي الأشرار بيصرخوا ويبقوا مش عاوزين يشوفوه وعاوزين يستخبوا منه بأي طريقة، لأنه جاء غضب الخروف ومن يستطيع الوقوف. طب ده الخروف وديع، ده حمل، أيوه هو حمل وديع ومصلوب، إنما له يوم غضب في يوم الغضب، إنما هو أيضا عادل ومش هيسيب الظلم ده يفوت. لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس؟ ربنا يسوع له المجد قال إن كانوا عملوا فيا أنا كده وأنا بلا خطية، هم للأشرار البشر أولادكم اللي مليانين خطايا، الناس هيعملوا فيها إيه؟ الزمن هيعمل فيها إيه؟ لو ترك الناس لخطاياهم ده كانوا يتصلبوا بدل المرة مرات. إن كانوا فعلوا هذا بالعود الرطب، العود الرطب مقصود به شخصه ربنا يسوع له المجد، والعود الرطب مقصود بها في الترجمة أحيانا يقولوا الشجرة الطيبة، الشجرة المثمرة، هم للشجرة اللي ملهاش لازمة. إن كانوا بيقطعوا الشجرة المثمرة هم للشجرة اليابسة الجافة، ده دي تستحق الإعدام 100 مرة. وجاءوا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتلى معه. عشان تكمل القصة جابوا 2 من بتوع الفتنة حرامية يتصلبوا، هما الاثنين واخدين أحكام قبل كده بس مؤجل الحكم، فهيبقى صليب للثلاثة عشان تنطبق النبوة بتاعت وأحصي مع أثمة. يعني إيه؟ يعني اتحسب من المجرمين، ما خلاص المنظر 3 رايحين ياخدوا حكم إعدام لأن 3 مجرمين قدام الناس كده. فالمسيح له المجد نزل من أعلى سماء لآخر الأرض عشان يحسب من الأثمة والمجرمين. ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة، الجلجثة في اعتقاد يهودي مذكور في كتب أثناسيوس وأمبروسيوس أباء الكنيسة القدامى قوي، إن ده كان اعتقاد يهودي سائد، إن الجبل ده المكان ده مدفون فيه جمجمة آدم، فعشان كده كانوا يسموه الجلجثة أو الجمجمة الجبل نفسه. والاعتقاد ده يخدم قوي فكرة الفداء، لأنه مش بعيد يكون ربنا يسوع له المجد اختار نفس المكان اللي محطوطة فيه رأس آدم الذي هو رأس كل الأجيال والبشرية، عشان دم المسيح ينزل على الجمجم، ينزل على رأس آدم، عشان تبان الحقيقة أن آدم الثاني يذبح من أجل آدم الأول، وآدم الثاني جاي يحيي آدم الأول، وآدم الثاني بفكره الجديد جاي يعدل دماغ آدم الأول، فتبقى الجمجمة تحت رجليه. عشان كده في بعض الأيقونات ترسم الصليب، ترسم الصليب وتحت الصليب في جمجمة تحت الرملة كده، إشارة إلى الفكرة دي. ودي ممكن تكون اللي خلت بولس الرسول يقول كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح يحيى الجميع، وإن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى النعمة والعطية التي بالواحد تزداد للكثيرين. يعني إن كان عملة واحد وصلت الدنيا كلها لحالة موت، يبقى عطية الفداء بتاعة المسيح ممكن ترجع وتصلح القصة للكل، لكل من يؤمن. لما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. الصلب طبعا حاجة مرعبة، يعني أكيد طبعا أنتوا سمعتوا تأملات كتير في أسابيع الآلام، إنما كل لحظة فيها مرة جدا، المسامير وهي بتدخل مرة جدا، الشوك اللي على راسه، النفس اللي بياخده بمنتهى الصعوبة، المسمار اللي في رجله، المجرد إن هم يوقفوا الصليب، ما هم الأول بيصلبوه على الأرض أفقي وبعدين يرفعوا الصليب ويغرسوه في الأرض، كل ده بيهز الجسم هزات عنيفة جدا وهو متعلق على مسامير. تخيل اللحظات الصلب يعني يخلي الواحد مرتعب من كثرة ذنوبه، لأن هي السبب في ده كله. يعني الموضوع ما كانش سهل أبدا، وكل أباء الكنيسة أصروا بشدة على التأكيد أن آلام المسيح كانت آلام حقيقية مش آلام تمثيلية، بس ممكن واحد يقول ايه ما هو ربنا ممكن يعملها كده وكده. لا، لاهوته لم يفارق ناسوت. اللاهوت لا يتأثر بالألام، إنما الناسوت الجسد البشري يتأثر تأثر طبيعي بكل الآلام. المسيح خد كل الآلام كما هي زي أي إنسان وأكثر من أي إنسان. فقال يسوع، هنا معلمنا لوقا هنذكر بس ثلاثة من السبعة، إنما طبعا تعرفين كلمات المسيح على الصليب: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. في اللحظة دي بالذات، في لحظة شدة الألم، أصعب لحظة الواحد ممكن يسامح فيها اللي قدامه. يعني لما مثلا الحكاية تبرد، يمكن الواحد يبقى قلبه طيب وكبير وينسى اللي اتعمل فيه. إنما في اللحظة اللي فيها قمة الآلام وقمة البهدلة والعار والخزي، وفي نفس اللحظة يدعي لهم بالغفران، طبعا ده فوق المستوى البشري وفوق العقل البشري وفوق أي حب وفوق أي قلب، لأنه ده فوق الطبيعة. يا أبتا اغفر لهم. وتلاحظوا أن ربنا يسوع له المجد، له سلطان بيقول اغفر، لأنه هو صاحب سلطان الغفران. ومش بس بيطلب بسلطان، إنما أيضا يتلمس العذر. بصراحة احنا لو جنب المسيح هنقول له لا ما يستهلوش، هنقول له لا هم يعلمون ماذا يفعلون. اليهود دول لا يعلمون، ده هم عاملين كده عشان يخلصوا منك، عشان عارفين ان الناس بتحبك. وهم الرومان دول لا يعلمون، ما هو الراجل قال ثلاث مرات لا أجد في علة، يعني عارف انه بيعمل جريمة، عارف انه بيظلمك، قول معلش هم لا يعلمون ماذا يفعلون. تقدر تدافع عن عدوك، تقدر تتلمس العذر للناس اللي في مثابة أعدائك، بالرغم أنها حتى ضد المنطق. يعني إيه؟ يعني غلطتهم واضحة وصريحة جدا، وإنت الوحيد اللي بتقول لا دول ما يعرفوش. نفس التعبير ده ذكر في آخر قصة يونان. ربنا قال عن شعب نينوى، شعب نينوى في أول الكلام يقول صعد شرهم أمام الله، في آخر الإصحاح في آخر القصة يقول 12 ربوة لا يعلمون لا يعرفون شمالهم من يمينهم. يا رب ما أنت قلت من شوية إن خطاياهم صعدت أمامك وشرهم ريحته فاحت من كتر الخطية، قال معلش ما يعرفوش شمالهم من يمينهم. هو نفسه ربنا له المجد اللي سامح نينوى بعد كتر العند والخطية، ويسامح اليهود إن تابوا. خلي بالكم، لأنه ده طلب مرفوع للسماء، وبسلطان المسيح له كل المجد، وإنما لا يتمتع بهذا الغفران إلا التائبين والمؤمنين اللي هيتوبوا. وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليه. وهنا تلاحظوا حاجة، انتوا عارفين ان هم قطعوا ثيابه، قسموه اربع حتت، والقميص لقوا حتة واحدة فعملوا عليه قرعة عشان ما يتقطعش. الحتة دي عجبت برضو اباء الكنيسة زمان، وقالوا ايه اللبس اللي لبسه المسيح الا اشارة للكنيسة، لان الكنيسة لزقة في المسيح. فاول اشارة ان الكنيسة ستمتد الى جهات الدنيا الاربعة، عشان كده تقسمت على اربعة. وأيضا ستظل الكنيسة بالرغم أنها منتشرة في جهات الدنيا الأربع لها فكر واحد ولها جسد واحد، لأنها نازلة من فوق. فيقولوا القميص لقوه منسوج من فوق مكتوب كده، فما قسموهوش، عمل قرعة وبقى من نصيب واحد. فكأن التقسيمة دي حملت معنيين للكنيسة، أن الكنيسة هتنتشر في كل مكان، وبالرغم من كل الانتشار ده ستحتفظ بالتوب الواحد بالفكر الواحد، كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضا معهم. طبعا هنا المنظر معلن، ده على جبل وناس كثيرة، يمكن آلاف طلعت تتفرج، لأن المسيح كان محبوب جدا. والرومان واقفين يحرسوا خايفين من ثورة، ورؤساء الكهنة واقفين بالعشرات يتأكدوا انه مات. كل ده بعد كده حد يطلع يقول انه لم يصلب، كل الالفات دي ما شفتوش وما عرفتوش. طبعا حقيقه يقول عنها اثناسيوس الرسولي قبل ظهور الاسلام، اثناسيوس ده قبل الاسلام بشويه بحوالي 200 سنه على الاقل، قال المسيح له المجد اختار ان يموت علانيه لكي لا ياتي يوم يدعي فيه احد انه لم يصلب. شوفوا كانه كان بيتنبأ انه هيجي اليوم ده وهو بيدافع ليه المسيح اتصلب، بيقول لانه من خطة ربنا لابد ان يموت علانية امام الاف مؤلفة عشان عارف الشيطان هيشتغل ازاي وهيقول ايه. فكان معلن تماما وجهرا ان المسيح صلب امام عيون الالاف عشان تبقى الحقيقة واضحة، لان التأكيد على صليبه اعلان لقيامته. هو اللي يهمنا اكتر كمان هنا القيامة، لانه ان كان صلب فهو بالحقيقة قام، وبالحقيقة قام يعني ده مش انسان، ده اله، ده مش انسان عادي، ده ربنا له المجد، لان دي حاجة خاصة باللاهوت ان يقوم بذاته، دي ليست في الطبيعة البشرية. كان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء ايضا معهم يسخرون به قائلين خلص اخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. يعني ما كفكوش الضرب والتهزيق والجلد والإهانات والدم اللي نازل لسه فيكوا نفس تتريقوا وتسخروا. شوفوا قسوة القلب ده، الواحد لو ما يعرفش الشخص يصعب عليه يتأذى لآلامه، إنما القلب قاسي زي ما وصف الكتاب اليهود، قلوب حجر، قلوب حجر، لسه بتسخر من المسيح له المجد. فيقولوا له ايه؟ خلص اخرين. خلص اخرين يعني بيقولوا كده، هم طبعا لو صدقوا كانوا امنوا، بس هم مش مصدقين. فليخلص نفسه ان كان هو المسيح. بعض الاباء اعتقدوا ان الصوت ده صوت الشياطين على لسان رؤساء الكهنه، لان الشيطان بدا يرتبك وبدا يخاف لألا يكون فعلا المسيح يقدم فدية عن العالم، لألا يكون هذا البار الذي لم يجد فيه علة ولا خطية هو الذبيحة الحقيقية عن خلاص البشرية. فابتدى يقول له ما تنزل، ما بلاش، لو كنت انت انزل بلاش تكمل. فالبعض قال ان ده كان صوت الشياطين اللي بيحاولوا يغروه ما يكملش الفداء للآخر، عشان كده المسيح ما عبرهمش. والجند أيضا استهزأوا به، يعني اليهود شوية والجند شوية، وهم يأتون ويقدمون له خلا. اللي يتتبع الأربع أناجيل لا يتقدم المسيح خل أو خمر ممزوج بمر قبل ما يتصلب وهو مصلوب، وده كان من طقوس الصليب كنوع من التخدير، يدوا خمر من أسوأ أنواعه فساعات يتقال عليه خل ممزوج بمرارة، المرارة مع الخل ممكن تسطل شوية أو تخدر عشان يحتمل المسامير وهي داخلة ايديه، وبعد كده يحتمل كم ساعة اللي هيقعدوا. عشان كده يقال في إنجيل آخر إنه لم يرد أن يشرب. ليه؟ لأنه هو حتى المخدر مش عاوز ياخده، عاوز يتألم كل الآلام إلى النهاية بإرادته، حتى التخدير رفضه. قائلين إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية، هذا هو ملك اليهود. ربنا يسوع له المجد في كل الحكمة، سابهم يعملوا كل حاجة وبأيديهم يكتبوا الإعلان اللي هو عاوزه. هي التهمة إيه؟ ما هم مش لاقين ولا تهم، لا حكاية الجزية نفعت ولا ينقض الهيكل نفعت، ولا مفيش ولا تهمة ثبتت، إنما التهمة الوحيدة المعلقة اللي قال أيوة أنا ملك هي حكاية ملك اليهود. فحطوا التهمة فوق رأسه، فالتهمة بقت إيه؟ بقت شهادة للمسيح، بقت إعلان عن ملكه، بقت بتتمم النبوات الرب ملك على خشبة، ومعلنة بكل اللغات في العالم ساعتها، ثلاث لغات العالمية عبرية ويونانية ورومانية في الوقت ده كان أشهر لغات. ليه عملوا كده؟ في ناس يونانيين بيحضروا العيد والرومان طبعا واقفين واليهود هم أصحاب المشكلة، وكأنه المسيح له المجد اختار بتدبيره أن يعلن أنه ملك بكل لغات العالم عشان نعرف أن الذي أتى ملكا لليهود هو ملك كل الملوك وكل الأمم تخضع عليه بعد كده. وكان واحدا من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا، مكتوب في إنجيل آخر أن الاثنين كانوا في الأول بيسخروا منه وبيتكلموا عليه، ممكن تكون اتقالت على اعتبار في واحد كان بيتكلم كتير ويهاجم المسيح كتير، التاني كان ساكت. ومش ممكن، في بعض التفاسير تقول حتى اللص اليمين يمكن في الأول تهكم كما تهكم الآخرون، وبعد كده لما شاف وداعة المسيح وطول أناته ودعوته بالغفران للأشرار واللي هيحصل في الظلمة، الظلمة اللي هتيجي على الدنيا في الوقت ده، خد الشكل الثاني واعترف به: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر واللص اليمين، اليمين دي على فكرة في التقليد مش في الأناجيل، يعني إيه لم يذكر مين يمين ومين شمال في الأناجيل، إنما لأننا دايما في أمثال المسيح نلاقي كلمة اليمين إشارة لأصحاب السماء والشمال إشارة للمرفوضين، بقينا نميل أنه يكون اللص اليمين. وفي تقليد يهودي يقول كده أن اللص اليمين هو اللي قال كده، فدول اللي أضافوا كلمة اليمين. أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ يعني إيه؟ يعني اللص اليمين بدأ يرد على الشمال، هو المسيح في النص وهم الثلاثة غالبا ممكن يكونوا في وش بعض أو شايفين بعض بزاوية، فاللص الشمال بيتهكم، أما اللص اليمين بدأ يهاجم اللص الشمال، قال له يا أخي ما تخاف ربنا بقى، ده احنا في الغلب سوا، وده وقته انك تسخر منه او تتهينه، يعني نحن تحت هذا الحكم عينه، هو انت واقف معاهم تحت بتتسامر، ده انت مصلوب، يعني ما خلي شوية رحمة بقى. اما نحن فبعدل، هنا بقى نقول حاجة مهمة، اللص اليمين ده شخصية مهمة قوي الواحد يعني يتعلم منها. اللص اليمين يدي رجاء لكل إنسان فينا مهما كانت حياته، لأن كلنا عارفين أنه سرق الملكوت في آخر لحظات من عمره، وبينت قد كده ربنا رحمته واسعة جدا أنه يحتمل لص متهم بالإعدام محكوم عليه بالإعدام من الناس، يعني ثبت عليه جرائم أيا كان بقى الجرائم دي، قتل ولا سرقة ولا إيه، ومع كده ممكن يبقى له مكان في الملكوت في آخر دقائق. لكن في ناس تقول إيه، يبقى ما فيش أعمال، يبقى إيمان بس. استنوا بس، ده اللص اليمين ده في الربع ساعة دي ولا الساعة اللي قعدها جنب المسيح عمل اللي احنا ما نعملوش في سنين عمرنا، وعمل بصدق شديد حاجات خلت ربنا يبصله بحب ويدخله أول واحد في الصف في نفس اليوم على الفردوس. أول حاجة عملها اللص اليمين أو تذكر لي، هو ما فيش حاجة بعملها بإيديه، ما هو مربوط، أنه اعترف أنه مستحق الموت، قال له نحن بعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا. هي دي قدام ربنا قليلة، هو بيقول اللي احنا فيه نستاهله، احنا نستاهل نموت، احنا مجرمين، هو قال كده. فهو اعترف بخطيته، معناه في حتة توبة واعتراف علني أمام كل الناس. تعرفين المجرم لغاية آخر لحظة بيقول أنا بريء، إنما هذا المجرم ما قالش أنا بريء، قال له إحنا بعدل ننال استحقاق ما فعلنا. دي مش سهلة، دي علامة توبة صادقة. حاجة كمان، أما هذا فلم يفعل شيئا، ليس في محله. استنى عندك، أنت عرفت منين؟ عرفت منين إذا كانت كل رؤساء كان بيقولوا غير كده، والرومان بيقولوا غير كده، والحكم طلع غير كده، القلبي بيقول غير كده، الراجل ده بريء، والذوق ده ما يطلعش من مجرم، أنا عارف المجرمين وأخلاقه، دي مش أخلاق مجرمين، هذا البار القدوس لم يفعل شيئا فيه خطية. معنى كده أنه حب المسيح وتعلق بيه وشاف فيه نقاوة وقداسة ما شافوهاش اليهود ولا الرومان ولا يمكن حتى التلاميذ في اللحظة دي. عشان كده احنا نيجي في يوم الجمعة العظيمة نقول اللص أنكر، التلميذ أنكر، أما اللص فاعترف. يعني بنحط بطرس قدام ديماس ده ونقول له انت سبقت بطرس. بطرس ما قدرش يعلن ان هو ده المسيح، انت اعلنت وانت بتموت. حاجة كمان تمجد الراجل ده او تخليه كبير قوي في عينين ربنا، لو كان شايف المسيح بيعمل معجزة نقول يبقى سهل الايمان. لو كان المسيح نزل من على الصليب وطاح في اليهود دول كان يبقى من حقه يؤمن، انما ده شايفه مذلول ومهان وبيموت وفي قمة الضعف، جبت منين الإيمان؟ إزاي قدرت تقول يا رب؟ ده قال يا رب. إزاي الإيمان دخل قلبك في لحظة تشكك المؤمنين؟ يعني المؤمنين نفسهم شكوا، التلاميذ القريبين شكوا، أنت تؤمن في اللحظة دي؟ ده أنت جبار. إيه اللي شفته أيها اللص اليمين عشان تؤمن بالمسيح كإله وتطلب منه الملكوت وهو لا بيعمل معجزات ولا بيقول وعظات ولا بيعمل حاجة، إنما هو كحمل سيق إلى الذبح ونعج صامتة أمام من يجزاه. ده قال لك إيه يعني الصليب ده قال لك إيه عشان تقول اللي أنت قلته؟ أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ده معناه مش بس آمن بيك إله، ده معناه أنه آمن أنه ملك حقيقي، وآمن ضمنيا أن مملكته ليست من هذا العالم، وآمن أن هناك حياة أخرى تنتظرهم بعد ما هيموت. كل ده قاله، كل ده وصله في اللحظات دي. هذا الرجل له إيمان جبار وله توبة قوية وفيها اعتراف وفيها توبيخ للأشرار. ده ابتدى يوعظ لأخوه الحرامي الثاني، ده عاوز يقول له اختسي، احنا نستاهل اللي احنا فيه. ده ابتدى يبشر، ده لو طال يعيش يومين كان بقى من الخدام الافاضل، لانه هو على الصليب بيتكلم عن المسيح وبيكرز بيه. وبعد كده الناس تقول اللص اليمين خدها سهلة، خدهاش سهل، احنا ما بنعملش اللي عمله ده في سنين العمر. انما تبين قد كده ربنا رحمته واسعة جدا، لآخر لحظات ممكن يقبل الإنسان ويتحول من جهنم إلى الفردوس. قال له يسوع الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. مجدا للثالوث الأخضر.